بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فآخر ما مر معنا هو ذكر معاني أو شيء من معاني حروف العطف. الواو تحتمل معنى مشهورا وهو مطلق الجمع. ما معنى مطلق الجمع؟
مطلق الجمع يعني اجتماع المتعاطفين في حكم واحد.
طيب، وهل تقتضي الترتيب أو التعقيب؟
لا تقتضي الترتيب.
طيب، هل تأتي للانفراد دون الاجتماع في الحكم؟ نعم، قيل لمطلق الجمع. نعم، أحيانا تأتي للانفراد دون اجتماع الجمع بين الأمرين في الأعداد المعدولة، مثنى وثلاثة وربع كما في الآيات. نعم، لها خصائص. الواو لها خصائص
لمطلق الجمع، عطف الخاص على العام، عطف العام على الخاص،
وعطف العام على الخاص،
وتأتي في تسبب بلكن.
وماذا؟
وتأتي بعد تسبب بإن.
تأتي ماذا؟
ولكن
مقترنا بلكن أو بإما. الفاء تأتي لمعاني الترتيب والتعقيب والسببية. طيب، للترتيب، هل قوله تعالى أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا، كيف يكون ترتيبا والهلاك متقدم على مجيء البأس؟ هنا ماذا كما في الآية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا؟ كيف؟ ما تقدر؟ تقدير؟ نعم، أردنا إهلاك قرية جاءها بأسنا. طيب، كما في الآيات الأخرى، ومثله توضأ فغسل وجهه ويديه. هل الوضوء بعد غسل يقال له وضوء أو قبل أن يغسل يديه ووجهه؟ الوضوء متى يقال توضأ؟ إذا غسل، بعد أن يغسل. فكيف هنا أفادت الترتيب؟ يقال أراد أن يتوضأ فغسل وجهه ويده. طيب، هذه الفاء ذكروا لها معاني وهي مهمة، مجموعة جمعها بعضهم في أبيات، ثلاثة أبيات، فقال: والفاء للتفريع جاءت إن يكن ما قدموه علة للاحق، والعكس للتعليل وهي فصيحة، مهما أتت لجواب شرط سابق. والعكس للتعليل وهي فصيحة، مهما أتت لجواب شرط سابق، وإذا أتت من بعد إجمال فلل تا التفصيل فاحفظه بنظم رائق. فذكر هنا أنها تأتي للتفريع وللتعليل وتكون فصيحة وللتفصيل، هذه أربعة معان وذكر شروطها أيضا. للتفريع متى؟ إذا كان ما قبلها سبب لما بعدها، كقوله سهى فسجد، سهى فسجد. الآن أيما سبب للآخر؟ السهو سبب للسجود، ما قبلها سبب لما بعدها، وتكون للتعليل على العكس من ذلك، أن ما بعدها يكون سببا لما قبلها. تسحروا فإن في السحور بركة، الفاء هنا ماذا؟ للتعليل. طيب، الفاء للتعليل، الإشارة في التعليل إلى أن ما بعدها سبب لما قبلها، يعني سبب كونه مباركا تسحروا. والفصيحة قالوا إذا أتت في جواب شرط سابق، كأن تقول مثلا الكلمة اسم وفعل وحرف، فأما الاسم، الفاء هنا تسمى فصيحة. وقيل أيضا من علاماتها أنها تأتي عاطفة للإنشاء على الخبر، تعطف الإنشاء على الخبر، ومن ذلك قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي، جاء الإنشاء فصيحة. نعم، جاء الإنشاء بعد ماذا؟ بعد الخبر. وأما الأخير التفصيل، يعني أنها أتت من بعد إجمال، إجمال ثم فصل، توضأ فغسل وجهه ويديه، الفاء هنا للتفصيل. هذه معاني الفاء العاطفة، وهي مهمة لحاجة الشخص إليها. قال المصنف رحمه الله: والعطف بحتى قليل، ويشترط فيه أن يكون المعطوف بها اسما ظاهرا، وأن يكون بعضا من المعطوف عليه وغاية له، نحو أكلت السمكة حتى رأسها بالنصب، ويجوز الجر له على أن حتى جارة كما تقدم في المخفوضات، ويجوز الرفع له على أن حتى ابتدائية ورأسها مبتدأ والخبر محذوف، أي حتى رأسها مأكول. هذا الحرف الرابع من حروف العطف وهو حتى، وحتى في اللغة العربية تأتي على أوجه سبق ذكرها، فما هي؟ هناك ثلاثة أوجه لحتى في اللغة العربية: أن تكون حرف جر، وأن تكون ابتدائية، وأن تكون عاطفة. ثلاثة لا تذهب عن هذه الثلاثة: أن تكون حرف جر، أن تكون حرف ابتداء، أن تكون عاطفة، أن تكون عاطفة. نعم، أما قولك أن تكون ناصبة فسبق أن حتى ليست ناصبة بنفسها، لا تدخل على الأفعال، فلذلك قالوا هي منصوب، الفعل منصوب بعدها بأن مضمرة. طيب، أن تكون حرف جر بمنزلة إلى، بمنزلة إلى، سلام هي حتى مطلع الفجر، إلى مطلع الفجر، وتكون ابتدائية، يعني تبتدأ الجمل بعدها، أي تستأنف تدخل على الجمل الاسمية. إذا دخلت على جملة اسمية فهي ابتدائية، إذا دخلت على جملة اسمية فهي ابتدائية. والوجه الثالث أنها حرف عطف بمنزلة الواو. وهل هناك فرق بين الواو وحتى؟ الجواب نعم، الفرق أن لمعطوف حتى شروط سيأتي ذكرها، وأنها لا تعطف الجمل بخلاف الواو فإنها تعطف الجمل. ومن ذلك أنها إذا عطفت على مجرور أعيد الجار، فرقا بينها وبين الجارة. فمثلا تقول مررت بالقوم، لا تقل حتى زيد، مررت بالقوم حتى زيد خطأ، أنت تريدها عاطفة، تقول حتى بماذا؟ بزيد، تعيد حرف الجر. وهذا مما لا يوجد في الواو. واضح؟ هذه فروق بين حتى والواو، لأنهم يقولون حتى هي مثل الواو، عاطفة مثل الواو، يقال مع ملاحظة الفروق التي ذكرت. هناك مسألة، وهي هل حتى تأتي عاطفة أم لا؟ خلاف بين البصريين والكوفيين، فالكوفيون ينكرون أن تأتي حتى عاطفة، ينكرون ذلك. وإذا جاءت عاطفة يجعلونها ابتدائية، فمثلا جاء القوم حتى أبوك، حتى عندهم ابتدائية. أما البصريون فيرون أن العطف بها كائن وحاصل في كلام العرب، وهذا هو الصحيح، وإن كان العطف بها قليلا. ومع هذا العطف، مع هذا العطف أن حتى عاطفة يشترطون شروطا، يشترطون شروطا. الشرط الأول أن يكون المعطوف بها اسما لا فعلا، هل يجوز أن يكون المعطوف بحتى فعلا؟ في المسألة مذاهب للنحاة، لكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وهو عدم الجواز، لا يجوز أن يعطف الفعل بحتى، وذلك لأن الأصل في حتى أن تكون جارة، وحتى العاطفة منقولة عن الجارة، منقولة من الجارة، وحرف الجر لا يدخل على الفعل. هل يدخل حرف الجر على الفعل؟ لا يدخل، وإذا دخل يكون فيه تقدير، والله ما ليلي بنام صاحبه بنام صاحبه. دخل حرف الجر على ماذا؟ على نام الذي هو ماذا؟ فعل، الذي هو فعل. والتقدير والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المعطوف بها ظاهرا، أخرج ماذا؟ المضمر، سواء كانت الضمائر متصلة أو منفصلة. وهذا الشرط فيه خلاف، هذا الشرط فيه خلاف، والصحيح أنها لا تدخل على المضمر. لأنها قبل أن تنقل إلى العطف لم تكن تدخل على الضمائر، فلزمت الأصل، أصلها لا تدخل على الضمائر قبل أن تكون عاطفة. يعني لو كانت حرف جر هل تدخل على الضمير؟ لا تدخل على الضمير. الشرط الثالث أن يكون المعطوف بها بعضا من المعطوف عليه، أن يكون المعطوف بها بعضا من المعطوف عليه، وهو واحد من ثلاثة أنواع: أن يكون جزءا من كل، مثل أكلت السمكة حتى رأسها، الرأس جزء من ماذا؟ من السمكة، لأن الشرط أن يكون المعطوف بحتى بعضا من المعطوف عليه. قلنا هذه البعضية إما أن تكون جزءا من كل، أو تكون فردا من جمع، يعني واحدا من جمع، كقولهم قدم الحجاج حتى المشاة، وإما أن تكون نوعا من جنس، نحو أعجبني التمر حتى البرني، وهو نوع من التمر. إذن أيا كان ذلك البعض، جزءا من كل أو فردا من جمع أو نوعا من جنس. الشرط الرابع أن يكون المعطوف بها غاية، غاية للمعطوف عليه، سواء كان بزيادة أو بنقص، سواء كان بزيادة أو بنقص. فالزيادة مثل مات الناس حتى الأنبياء، الزيادة أين؟ شرف النبوة، مات الناس حتى الأنبياء، أن الأنبياء لهم شرف النبوة. أو يدل على نقص، أو يدل على نقص، كما في المثال الذي ذكره المصنف: أكلت السمكة حتى رأسها، هذا يدل على نقص، نقص. وكذا أيضا المؤمن يجزى بالحسنات حتى مثقال الذرة. تلك هي شروط حتى، هذه هي شروط حتى تكون عاطفة. والمثال الذي ذكره المصنف رحمه الله قد جمع هذه الشروط، لكن باعتبار كون ما بعد حتى منصوبا أو معطوفا، فمن يأتي بإعراب أكلت السمكة حتى رأسها ورأسها ورأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، عندك يا علوي؟ أكلت فعل وفاعل،
السمكة مفعول به منصوب، وحتى
وحتى عاطفة ورأسها معطوف
على السمكة منصوب على الفتحة الظاهرة،
معطوف على السمكة منصوب على علامة نصبها الفتحة الظاهرة، ورأس مضاف. طيب ورأسها حرف جر، ورأسها اسم مجرور. طيب رأسها حتى رأسها ابتدائية، ورأسها مبتدأ مرفوع، ورأس مضاف والها، والخبر محذوف تقديره مأكول، مأكول حتى رأسها مأكول، حتى رأسها مأكول. قال المصنف رحمه الله وأم لطلب التعيين إن كانت بعد همزة داخلة على أحد المستويين، هذا الحرف الخامس من حروف العطف وهو أم الذي طلب به التعيين. أم لها أوجه في اللغة العربية سنذكر وجهين لأنهما الأهم في هذا الموضع، وأما الوجهان الأخيران فهما أن تكون زائدة وأن تكون للتعريف بمنزلة أل في لغة حمير. الوجه الذي يذكر أولا هو أم المتصلة، أن تكون متصلة، وأم المتصلة منحصرة في نوعين. النوع الأول أن تتقدم عليها همزة يطلب بها التعيين، يطلب بها وبأم التعيين، نحو أزيد في الدار أم عمرو، يطلب ماذا؟ التعيين من المخاطب. أنت تعلم أن أحدهما في الدار لكنك تطلب ماذا؟ تعيين واحد من هذين. ولذا قال المصنف: إن كانت بعد همزة داخلة على أحد المستويين، ولا يجاب عنها بنعم أو لا، يعني إذا قال لك زيد في الدار أم عمرو، تقول نعم يصح، تقول لا يصح، إنما يطلب التعيين لا يطلب الجواب بنعم أو لا. ولا أيضا يطلب بها الإبهام، كأن يقول مثلا أحدهما، أن يقول أحدهما أزيد في الدار أم عمرو، قال أحدهما، إلى الآن لم يعين، فهذا الجواب خطأ، هذا الجواب خطأ. إذن أم المتصلة تأتي بعد أمرين، أو تكون منحصرة في نوعين: الأول أن تتقدم عليها همزة يطلب بها وبأم التعيين، ومثله قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء، أأنتم أشد خلقا أم السماء. ماذا في هذا المثال؟ أن أم هنا جاءت بعد همزة يطلب بها التعيين، يطلب بها التعيين، تعيين أحد المستويين. الثاني أن تتقدم على أم همزة التسوية، وهذه تأتي غالبا بعد سواء، كقوله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. وقوله تعالى: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. الهمزة هذه التي جاءت بعد سواء، ماذا تسمى هذه الهمزة؟ ماذا تسمى هذه الهمزة؟ همزة التسوية. والفرق بين الهمزتين، لاحظ الآن همزة التسوية والهمزة التي يطلب بها التعيين، في فرق بينهما أم لا؟ الآن عندنا أم، أم هذه تأتي على أوجه، قلنا الوجه الأول أن تكون متصلة. لماذا سميت متصلة؟ قالوا لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، لا بد من مجيء الاثنين. لماذا سميت أم متصلة؟ لماذا سميت متصلة؟ لأنه لا يستغنى عن أحدهما، ما قبلها وما بعدها، واضح؟ أم لا يستغنى عما قبلها ولا عما بعدها، لا يمكن أن تستغني تذكر ما قبلها فقط أو تذكر ما بعدها فقط. فقولك مثلا أزيد في الدار ما يصح هنا، وأنت تطلب أنت تطلب منه أن يعين لك الذي في الدار، ما يصح أن تكتفي بالأول، تقول أزيد في الدار، يعني أنت ما تطلب الآن التعيين وأم يؤتى بها للتعيين، عين لنا، فلا يستغنى بأحدهما عن الآخر. هذا معنى متصلة. أم المتصلة ماذا تعني يا أبا داود؟ ماذا تعني أم المتصلة؟ ماذا تعني؟ ما في كلام؟ تمام. وأنت يا علي؟ التعيين.
يعني لا بد من الاثنين. لا بد من حضور
من حضور الكذا مع الصالح. يعني ماذا يقصد؟ لا يستغنى عن أحدهما بالآخر، واضح؟ يعني لا بد منهما، ما قبلها وما بعدها لا بد من أن يكون موجودا ولا يستغنى بأحدهما عن الآخر. طيب، والوقت يعني وقت مناسب لل طيب، وجاهدوا أنفسكم. طيب، الأمر يعني الذي ذكرناه هو الفرق بين أم التي يطلب بها التعيين و لا الهمزة التي يطلب بها مع أم التعيين، والهمزة التي هي للتسوية. واضح الفرق؟ طيب، التي للتسوية تأتي بعد سواء، غير التسوية التي لا تأتي بعد سواء. التي تأتي بعد همزة التسوية أم لا تستحق جوابا، لا تستحق جوابا، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. هل يطلب منك أن تجيب؟ ما يطلب منك أن تجيب، بخلاف أم التي بعد همزة يطلب بها التعيين، لا بد من الإجابة. إذن هناك فرق، أليس كذلك؟ أم هذه إن جاءت بعد همزة ينظر في الهمزة هل يقصد بها التعيين أم لا؟ إن استحق الكلام جوابا فهي للتعيين، وإن لم يستحق يعني هذه الهمزة، الهمزة لم يستحق الجواب فهي همزة تسوية، الهمزة نفسها. وأم في كلا الحالتين تسمى أم المتصلة، تسمى أم المتصلة. إن شاء الله واضح. الوجه الثاني أم المنقطعة، أم المنقطعة. سميت بالمنقطعة لوقوعها بين جملتين مستقلتين، والمنقطعة هي الخالية مما تقدم، خالية مما تقدم. ما هي الأمور التي تقدمت؟ يعني لم تسبق لا بهمزة يطلب بها وبأم التعيين، ولا بهمزة التسوية، هذه تسمى منقطعة. إذا لم تأتي بعد همزة التسوية وبعد همزة يطلب بها التعيين فهي أم المنقطعة، وأم المنقطعة تأتي بمعنى بل للإضراب، تأتي للإضراب. كما في قوله تعالى أم هل تستوي الظلمات والنور، أم هل تستوي الظلمات والنور، يعني هنا جاءت بعد ماذا؟ جاءت بمعنى ماذا؟ بل، بل هل تستوي الظلمات والنور؟ ولا يمكن أن تأتي استفهامية متضمنة معنى الاستفهام، لأن الاستفهام لا يدخل على الاستفهام، هنا دخلت على استفهام. وفي قوله أيضا أم له البنات أي أله البنات، هذا متضمن لمعنى الاستفهام. المنقطعة تأتي للإضراب وقد تتضمن معنى الاستفهام وقد لا تتضمنه، قد تقتضي الاستفهام وقد لا تقتضيه. أما الذي تقتضي الاستفهام فيه فمثل أم له البنات، وأما التي لا تقتضي الاستفهام فمثل أم هل تستوي الظلمات. واضح هذا؟ المنقطعة إذن تكون في الأصل تفيد الإضراب، تأتي بمعنى بل، وقد يدخل في هذا الإضراب معنى الاستفهام، شيء من معنى الاستفهام، كما في قوله تعالى أم له البنات، ويأتي أيضا بدون أن يدخله استفهام في أم. نحن الآن في أين؟ في أي مسافة؟ في أم. أم هل تستوي الظلمات؟ واضح هذا؟ واضح إن شاء الله. إذن في حرف العطف وهو أم الذي يطلب به التعيين يقال هو القسم ماذا؟ الوجه الأول، أن تكون متصلة، هذا الذي يهم. وإنما تورد المنقطعة لأنها إذا ذكرت المتصلة ذكرت المنقطعة، والفرق بينهما واضح، أن المتصلة تأتي بعد همزة التسوية أو همزة يطلب بها وبأم التعيين. إذن المتصلة أم المتصلة منحصرة في نوعين، أما المنقطعة فلا تأتي كذلك بما تأتي به المتصلة. اعرف هذا الفرق وإن شاء الله فيه كفاية. طيب، قال المصنف رحمه الله وأو للتخيير أو الإباحة بعد الطلب، نحو تزوج هندا أو أختها وجالس العلماء أو الزهاد، وللشك أو الإبهام أو التفصيل بعد الخبر، نحو لبثنا يوما أو بعض يوم، وإنا أو إياكم لعلى هدى، كونوا هودا أو نصارى. أو هو حرف من حروف العطف وهو الحرف السادس، وضع لبيان أحد الشيئين أو للطلب والإخبار عن أحد الشيئين أو الأشياء. وتستعمل لمعان كثيرة، ذكر المتأخرون أن معانيها انتهت إلى 12 معنى، ذكر المصنف منها 5، ذكروا أنها انتهت إلى 12 معنى، المصنف ذكر منها 5، وقسم هذه 5 على قسمين، قسم هذه 5 على قسمين. قسم يأتي بعد الطلب، قسم يأتي بعد الطلب، وقسم يأتي بعد الخبر، قسم يأتي بعد الطلب، وقسم يأتي بعد الخبر. أما الذي يأتي بعد الطلب فتكون أو لأحد معنيين، التخيير أو الإباحة. فقوله تزوج هندا أو أختها
أو هنا لماذا؟ هي عاطفة لكن ما معناها؟ التخيير، يخيره بين أن يتزوج هندا أو الأخت، ولا يجوز له أن يجمع بينهما، لا يجوز له أن يجمع بينهما. جاءت كلمة أو بعد الطلب هنا، أين الطلب؟ تزوج، الأمر في تزوج، وتأتي للإباحة، جالس العلماء أو الزهاد، أو هنا لماذا؟ للإباحة. وما الفرق بين التخيير والإباحة؟ الفرق بينهما، نعم، أن التخيير لا يجوز له الجمع بين الأمرين أو بين المتعاطفين، بخلاف الإباحة فإنه يجوز ويرخص الجمع بين المتعاطفين. فمثلا جالس العلماء أو الزهاد، هل يجوز الجمع بينهما؟ يجوز. تزوج هندا أو أختها، يجوز الجمع بين الأختين؟ لا يجوز. إذن في كلا الحالتين وردت أو للتخيير أو للإباحة، جاءت بعد طلب، جاءت بعد طلب. أين الطلب؟ تزوج وجالس، تزوج وجالس. أما القسم الثاني الذي يأتي بعد الخبر، يأتي بعد ماذا؟ بعد الخبر، فذكر منها الشك، الشك والإبهام والتفصيل، الشك والإبهام والتفصيل. نكتفي بهذا إن شاء الله، سنكمل في درس لاحق، وإلى هنا وبارك الله فيكم.